بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نسألك رحمة من عندك تهدي بها قلوبنا وتصلح بها أحوالنا وتلم بها شعثنا. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. أما بعد، فيا أيها الإخوة في الله، نرحب بكم في هذا المجلس المبارك الذي نتدارس فيه معكم شيئا من كتاب الله جل وعلا. وكنا أخذنا في تفسير سورة قاف، ووقفنا عند الآيات الأخيرة فنسمعها.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. واستمع يوم ينادي المناد من مكان قريب. يوم يسمعون الصيحة بالحق، ذلك يوم الخروج. إنا نحن نحيي ونميت وإلينا المصير. يوم تشقق الأرض عنهم سراعا، ذلك حشر علينا يسير. نحن أعلم بما يقولون وما أنت عليهم بجبار، فذكر بالقرآن من يخاف وعيد.
أحسنت، بارك الله فيك. يقول الله جل وعلا: واستمع يوم ينادي المنادي من مكان قريب. يوم يسمعون الصيحة بالحق، ذلك يوم الخروج. إنا نحن نحيي ونميت وإلينا المصير. يوم تشقق الأرض عنهم سراعا، ذلك حشر علينا يسير. نحن أعلم بما يقولون وما أنت عليهم بجبار، فذكر بالقرآن من يخاف وعيد. لما أمر الله جل وعلا نبيه بالصبر على قومه، وأمره بإقام الصلاة، وأمره بالتسبيح، أتبع ذلك بترقب يوم القيامة الذي فيه الاقتصاص من هؤلاء الكفار المكذبين الذين آذوا رسول رب العالمين. يوم القيامة الذي يكون فيه الاقتصاص من هؤلاء والانتصار للنبي محمد صلى الله عليه وسلم. فقال تعالى: واستمع يوم ينادي المناد. واستمع، الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم، ولكل مخاطب يصلح خطابه. واستمع أنت وأنا، واستمع يوم ينادي المناد. فإذا الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم ولكل من يصلح خطابه. ولأهل العلم في هذا الفعل استمع قولان وتفسيران. القول الأول أن الفعل استمع مضمن معنى انتظر وترقب، انتظر وترقب، والمفعول محذوف دل عليه ما بعده، أي واستمع نداء المنادي. واستمع نداء المنادي حين ينادي، فقد حان أوانه وقرب زمانه، استمع نداء المنادي. والقول الثاني أن الفعل استمع باق على بابه، باق على بابه، ليس مضمنا معنى فعل آخر، وإنما هو على معناه الظاهر المتبادر. والمفعول محذوف تقديره استمع لما أنبئك به من أخبار القيامة وأحوالها. وقوله تعالى واستمع لم يقل اسمع بل قال استمع، وذلك فيه زيادة حروف، لأن زيادة المبنى تدل على زيادة المعنى، ولا شك أن هذا الذي يستمع إليه وينتظر الحديث عنه أمر عظيم، أمر عظيم، إنه القيامة. وما أدراك ما القيامة؟ إنها الخطب الأكبر، إنها اليوم الموعود التي تنتظره الخلائق كلها، الذي تنتظره الخلائق كلها. هذا اليوم قال الله عز وجل هنا في شأنه استمع يوم ينادي المناد. يوم ينادي المناد، المنادي هو إسرافيل عليه السلام، وهو النافخ في الصور، كما جاءت بذلك الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. ونداؤه حينما ينفخ في الصور، ينفخ فيه فتقوم الخلائق لرب العالمين، تنشق القبور ويخرج الناس للحساب. ونداء المنادي المراد به في هذه الآية هو النداء الثاني، النفخة الثانية، نفخة البعث، نفخة البعث. فقد دلت الأدلة على أن ثم نفختين، النفخة الأولى هي نفخة الفزع التي يعقبها الصعق فتموت الخلائق، ثم تأتي النفخة الثانية فيقوم الناس لرب العالمين، يقومون من قبورهم. وهذا هو نداء المنادي المذكور في هذه الآية. واستمع يوم ينادي المنادي، أصلها المنادي، حذفت الياء تخفيفا. يوم ينادي المنادي، فينادي إسرافيل وينفخ في الصور ويقوم الناس لرب العالمين، فهي نفخة عظيمة، نفخة عظيمة لا يعلم عظمها إلا الله جل وعلا، وسيشهدها الناس حقا وصدقا. يوم ينادي المنادي من مكان قريب، هنا لم يذكر المفعول، لم يذكر المفعول. واستمع نداء المنادي، أو ترقب ما يأتي، وذلك لتفخيم الأمر وتعظيمه، فإن الشيء إذا حذف تطلعت له النفوس واشتاقت له القلوب ترقبا لهذا المحذوف، فكل يتصوره بما يقوم في نفسه من المعاني، وهذا من بلاغة القرآن العظيم. واستمع يوم ينادي المنادي من مكان قريب، يعني من مكان قريب، مكان يراه الناس ويسمعون نداءه، فهو نداء في الحقيقة قريب باعتبار ما سيكون في أثره من قيام الناس. يوم ينادي المنادي من مكان قريب، يوم يسمعون الصيحة بالحق، يوم يسمعون الصيحة، هذا بدل من قوله يوم ينادي المنادي للتفصيل والإيضاح والبيان. يوم يسمعون الصيحة بالحق، يسمعون أي تسمعها الخلائق كلها، يسمعون هذه الصيحة فيقومون من قبورهم لرب العالمين. يوم يسمعون الصيحة، الصيحة الصوت العظيم الذي يكون بسبب النفخ في الصور، فإذا ما نفخ هذا الملك الموكل بالصور تبع ذلك صيحة عظيمة، ولهذا الله سماها الله الصيحة. وألف الصيحة للعهد الذهني، يعني الصيحة المعلومة لديكم التي حدثتم بها وجاءتكم بها الأنباء من الله جل جلاله. وهذه الصيحة يجب أن يكون لها شأن في نفس كل مؤمن. المؤمن مشفق من يوم القيامة، مشفق من نفخ الصور، ولهذا قال الله عز وجل في وصف المؤمنين: وهم من الساعة مشفقون. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: كيف أنعم، يعني كيف أهدأ وتسكن نفسي وقد التقم صاحب القرن القرن، يوشك أن يؤمر أن ينفخ فينفخ. قالوا: يا رسول الله ماذا نقول؟ قال: قولوا حسبنا الله ونعم الوكيل، قولوا حسبنا الله ونعم الوكيل. فهذا هو حاله صلى الله عليه وسلم في ترقب هذه الصيحة، نسأل الله أن يلطف بنا وبكم جميعا. قال: يوم يسمعون الصيحة بالحق، بالحق يعني صيحة مقترنة بالحق، فهذه صيحة حق وليست صيحة باطلا ولا كذبا، وإنما هي حق. وهذه الباء تسمى باء الملابسة، وهي أيضا باء المصاحبة، فتسمى باء الملابسة وتسمى باء المصاحبة وتسمى أيضا باء الإلصاق. وسيبويه رحمه الله يسمي هذه الباء باء الإلصاق، ويقول: إن الإلصاق لا يفارق معاني الباء، لا يفارق معاني الباء، وإليه يرجع تصاريف معناها. هكذا قال رحمه الله. وهذا يدل على أن الإلصاق أكثر معاني الباء ورودا في الكلام، الإلصاق أكثر معاني الباء ورودا في الكلام. ولهذا رجع سيبويه رحمه الله جميع معاني الباء إلى الإلصاق، وقال: قلما يخلو موضع من مواضع الباء إلا والإلصاق قائم فيه. وهذه الباء كما قلنا يسميها أهل العربية وأهل التفسير باء المصاحبة، باء الملابسة، أي صيحة مصاحبة للحق، ملابسة للحق. وهذه الباء مع مجرورها متعلقة بمحذوف حال دائما دائما، فإذا ما جاءتك باء المصاحبة باء الملابسة فاعرف أنها مع مجرورها تعرب حالا. وهذه قاعدة من قواعد العربية. قال الله جل وعلا: يوم يسمعون الصيحة بالحق، يعني صيحة مقترنة بالحق. ذلك يوم الخروج، ذلك أي اليوم الذي ينفخ فيه بالصور هو يوم الخروج. الخروج من ماذا؟ الخروج من القبور، ذلك يوم الخروج. وأشار إليه باسم الإشارة الموضوع للبعيد تعظيما لشأنه، لأنه يوم عظيم، يوم ليس كالأيام، يوم عظيم. ولهذا قال: ذلك يوم الخروج، أي يوم خروج الناس من قبورهم لرب العالمين. وقوله جل وعلا: واستمع يوم ينادي المنادي من مكان قريب. يوم يسمعون الصيحة بالحق ذلك يوم الخروج، إنا نحن نحيي ونميت وإلينا المصير. هذا المعنى هو الذي نعده عمود السورة، هذا المعنى هو عمود السورة الذي تقوم عليه جميع ما ورد فيها. إنا نحن نحيي ونميت، لأن المراد في هذه السورة تقرير عقيدة البعث، تقرير عقيدة البعث. فما جاء في هذه السورة من المعاني نعده رافدا لهذا المعنى العظيم: إنا نحن نحيي ونميت وإلينا المصير. ولهذا انظر كيف صدرت الآية بإن الدالة على التأكيد وبهذا الضمير إنا، ثم تكرار الضمير مرة أخرى نحن، مما يدل على الحصر. إنا نحن نحيي أي نحن فقط الذي نحيي، إنا نحن نحيي ونميت، نحيي من نشاء إحياءه ونميت من نشاء إماتته، إنا نحن نحيي ونميت، فنحييكم إلى الحياة ونحييكم مرة أخرى للبعث، كما بدأكم تعودون، كذلك النشور، كذلك النشور، كما بدأنا أول خلق نعيده. وهنا قال إنا نحن نحيي ونميت، إذن لماذا يستبعد هؤلاء أن الله عز وجل يحييهم للبعث والجزاء؟ ولماذا يقولون أئذا كنا عظاما نخرة، أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما، أئنا لمبعوثون، أئنا لفي خلق جديد؟ قال الله عز وجل إنا نحن نحيي ونميت. وقال الله عز وجل وأنه هو أضحك وأبكى، وأنه هو أمات وأحيا، وأنه هو أمات وأحيا. وقال هنا إنا نحن نحيي ونميت، وتأمل صيغة الفعل المضارع في نحيي ونميت، فإنها تدل على التجدد والاستمرار، وهذا هو شأن الله جل وعلا، أنه يحيي وأنه يميت جل جلاله. إذن فلا استبعاد للبعث بعد الموت، ولا أن الله عز وجل يعيد العباد مرة أخرى إلى الحياة ويخرجهم من قبورهم للجزاء والحساب. إنا نحن نحيي ونميت وإلينا المصير، إلينا المصير أي الرجوع، الرجوع لماذا؟ الرجوع للجزاء والحساب، فيعطى المؤمنون أجرهم ويعطى هؤلاء عذابهم، لأنهم كذبوا بالبعث وأحالوه وقالوا إنه لا يكون. وقوله جل وعلا وإلينا المصير، هنا قدم الجار والمجرور ليفيد الحصر، ليفيد الحصر، يعني إلينا لا إلى غيرنا المصير، وهو الرجوع. والمصير مصدر ميمي، مصدر ميمي. وقوله جل وعلا إلينا المصير، قدم الجار والمجرور للحصر، وأيضا ثم فائدة لفظية وهي حصول الفاصلة. وقوله جل وعلا وإلينا المصير فيه إثبات البعث، فيه إثبات الجزاء والحساب، ولهذا كان من عقيدة أهل الإيمان أنهم يؤمنون باليوم الآخر، فالإيمان باليوم الآخر ركن من أركان الإيمان الستة التي لا يتم إيمان العبد إلا بها، فيجب على المؤمن أن يعتقد اعتقادا جازما لا ريب فيه ولا شك، لا ريب فيه ولا شك، أنه سيرجع إلى الله جل وعلا، أنه سيقوم لله جل وعلا. ولهذا ثنى الله هذا المعنى في كتابه كثيرا حتى يعتقده المؤمن، وحتى يكون على أهبة من ذلك اليوم، وحتى يستعد له بصالح العمل. قال الله عز وجل إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. وقال الله عز وجل إن إلى ربك الرجعى. وقال تبارك وتعالى هنا وإلينا المصير. يوم تشقق الأرض عنهم سراعا ذلك حشر علينا يسير. عاد إلى تقرير الإخراج من القبور. يوم تشقق الأرض عنهم سراعا، أي اذكر يوم تشقق الأرض عنهم سراعا. يوم تشقق أصله تتشقق، أصله تتشقق، فحذفت إحدى التائين تخفيفا، حذفت إحدى التائين تخفيفا، يعني تسهيلا على اللسان للنطق بها. والتخفيف بحذف بعض الحروف هذا من البلاغة بمكان. والعلماء رحمهم الله اختلفوا في هذه التاء المذكورة، واختلفوا في التاء المحذوفة، لأن ها هنا في الأصل تاءين: يوم تتشقق الأرض عنهم سراعا. فاختلف العلماء رحمهم الله، لأن التاء هنا واحدة وأصل الفعل أنه يكون بتاءين، فقال البصريون إن المحذوف التاء الأولى وهي تاء المضارعة، تاء المضارعة، تاء الفعل المضارع، لأن الفعل المضارع يبدأ بتاء. وقال بعض أهل العربية منهم هشام بن معاوية الكوفي إن المحذوف التاء الثانية، التاء الثانية، وأيما كان فإن هذا الفعل بتاء واحدة، وهذا مضطرد في القرآن. قال الله جل وعلا: تظاهرون عليهم بالإثم والعدوان. تظاهرون عليهم أصله تتظاهرون. والشيخ الشنقيطي رحمه الله قال: لا يدرى أي التاءين المحذوفة، وهذا يشبه حلم الأبكم، لأن حلم الأبكم لا يستطاع التعبير عنه، لا يستطاع التعبير عنه، فالله أعلم بالتاء المحذوفة. قال الله عز وجل: يوم تشقق الأرض عنهم سراعا. والفعل المضارع هنا يدلك على استحضار الحال، تستحضر الحال حينما تنفرج الأرض وتنشق عن الموتى ويخرج الناس، سيرى كل واحد منا هذا المشهد رأي العين، رأي العين سيراه كل واحد من أهل الإيمان الذين يؤمنون بالآخرة، الذين يؤمنون بالمعاد والحساب والجزاء، سيرون ذلك عيانا، ولكنهم سينشغلون، كل واحد منشغل بنفسه، كل إنسان مشغول بنفسه. ولهذا لما قالت عائشة للنبي صلى الله عليه وسلم: أيحشر الناس، يعني حفاة عراة، يرى بعضهم بعضا؟ قال: يا رسول الله، الأمر أشد من ذلك، الأمر أشد من ذلك، يعني أن كل إنسان مشغول بنفسه، لا يرى إلا نفسه، لا يفكر إلا في نفسه، ينظر مصيره ويترقب، لأنه ليس ثم إلا الجنة والنار. نسأل الله أن ينجينا وإياكم وسائر المسلمين من النار. قال الله عز وجل: يوم تشقق الأرض عنهم سراعا، أي الأرض التي دفنوا فيها، الأرض المعهودة لديكم. فأل هنا للعهد الذهني: عنهم سراعا، يعني عن المدفونين فيها، عن المدفونين في هذه الأرض، لأن الأرض كانت كفاة لهم، ضمتهم أمواتا، ثم حينئذ تخرجهم من القبور، تخرجهم وتنشق عنهم. وهذا هو المعنى الذي جاء في قول الله عز وجل: وإذا القبور بعثرت، وإذا القبور بعثرت. وجاء أيضا في سورة العاديات في قول الله عز وجل، ما هي الآية؟ نعم: وبعثر ما في القبور. هذه سورة تقرؤونها من سور المفصل. فليكن هذا على بالكم أيها الإخوة: بعثرة القبور، تشقق الأرض عن أهلها حدث جلل، اجعله بين عينيك، لأن التفكير في الآخرة يأخذ بك إلى العمل، يسوقك إلى العمل، يزعك عن المعصية، يزعك عن المعصية. قال الله عز وجل: يوم تشقق الأرض عنهم سراعا. سراعا جمع سريع. ما إعراب سراعا؟ حال. من أي شيء؟ من الضمير المجرور في عنهم. يوم تشقق الأرض عنهم سراعا، فسراعا حال من الضمير المجرور. وطالب العلم أيها الإخوة وبين أيدينا جمع منهم، عليه أن يعنى بمعرفة الإعراب، لأن الإعراب يقوده إلى المعنى، فالإعراب هو مفتاح المعنى. اعرف يا طالب العلم لماذا جاء هذا منصوبا، ولماذا جاءت هذه الكلمة في كتاب الله مجرورة، ولماذا جاءت مرفوعة؟ لأن هذا يفتح لك المعاني ويزيدك علما، فالإعراب يزيد في علم طالب العلم ويوضح له المعاني، لا سيما وأن الآيات قد تختلف في نظمها في القرآن، فإذا ما اهتممت بالإعراب صار ذلك وسيلة إلى فهم كلام الله جل وعلا. قال تبارك وتعالى: يوم تشقق الأرض عنهم سراعا، يعني مسرعين، وهذه صورتهم حينما يخرجون من القبور، لا يقومون ببطء ولا تثاقل، ولكنهم يقومون مسرعين يركضون. لماذا؟ لأن هذا المنادي يناديهم، يدعوهم، يناديهم، يصيح، فيخرجون إليه مسرعين، يتوجهون إلى الداعي، كما قال الله عز وجل: يومئذ يتبعون الداعي لا عوج له. يتبعون الداعي الذي هو الملك النافخ في الصور، حينما ينفخ يقومون هؤلاء يتبعون الداعي، يذهبون إليه متوجهين سراعا، ثم ينطلقون بعد ذلك إلى أرض المحشر، ينطلقون بسرعة كما أخبر الله عز وجل. ولهذا قال هنا سراعا، وقال في طه: يومئذ يتبعون الداعي لا عوج له، يتوجهون إليه، ونداؤه حق، ولهذا قال لا عوج له، يعني لا معدل عنه، لا معدل عنه، فيسيرون في طريق واحد ويخرجون كالجراد، كالجراد المنتشر، الجراد المبثوث، كما جاء ذلك في كتاب الله عز وجل في سورة القمر: يخرجون كالجراد، أرأيتم الجراد كيف يخرج ويطير في الجو سريعا منتشرا متفرقا يقصد إلى وجهة معينة؟ كذلك الناس، ولهذا شبههم الله عز وجل بالجراد المنتشر، فإنهم يخرجون إلى المحشر أسرع ما يكونون. ولهذا قال سراعا، يوم تشقق الأرض عنهم سراعا، ذلك حشر علينا يسير. ذلك المشار إليه البعث والنشر والخروج، والنشر والخروج من القبور، ذلك حشر علينا يسير. من الذي يقول ذلك؟ الله جل جلاله، يسير. ولهذا قال: إن كانت إلا صيحة واحدة، فإذا هم جميع لدينا محضرون، صيحة واحدة يصيح الملك فإذا هم جميع لدينا محضرون. إذا تسمى ماذا؟ إذا تسمى الفجائية، يعني يخرجون بسرعة شديدة خروجا مفاجئا، ثم إذا هم في أرض المحشر. ولهذا قال ذلك حشر علينا يسير، يسير. فلماذا يكذب به المكذبون؟ لماذا يكذب بذلك الكفار ويحيلون ذلك ويقولون إنه لا يكون؟ قال الله عز وجل: ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحد. الله أكبر، الخلائق كلها من آدم عليه السلام إلى آخر إنسان، خلقهم وبعثهم على الله كنفس واحدة، كنفس واحدة يا عبد الله، نفس واحدة. من يعلم عدد الخلائق؟ الخلائق كلها، الأولون والآخرون، حشرهم وخلقهم قبل ذلك ثم خلقهم مرة أخرى على الله عز وجل كنفس واحدة. ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة. وهنا قال ذلك حشر علينا يسير، ذلك حشر علينا يسير. قال الله عز وجل مسليا نبيه بعد ذلك، وهذا خطاب لطيف للنبي صلى الله عليه وسلم، بعد ذكر هذه الأدلة العظيمة وذكر الحشر والبعث والصيحة يأتي هذا الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم اللطيف: نحن أعلم بما يقولون وما أنت عليهم بجبار. نحن أعلم بما يقولون، يا أيها الرسول نحن أعلم بما يقولون من الكذب والسخرية ومن تكذيبك ومما فاهوا به عليك، نحن أعلم بما يقولون. وقوله يقولون هذا فعل مضارع يدل على استمرار قولهم، يعني ما قالوا لك فيما مضى وما قالوا لك الآن وما سيقولون لك بعد ذلك. قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم: ساحر، كذاب، شاعر، مجنون. وقالوا عن القرآن: إفك افتراه وأعانه عليه قوم آخرون. وقالوا: أساطير الأولين اكتتبها فهي تملى عليه بكرة وأصيلة. رموه بكل نقيصة من الكذب والبهتان والإفك والزور، وقالوا عليه أبشع الأقوال. فالله يسلي نبيه بهذا الخطاب اللطيف: نحن أعلم بما يقولون، يعني أعلم منك يا أيها الرسول، وأعلم من غيرك مما قالوا وسيقولون، قالوا في الماضي وقالوا لك الآن وسيقولون لك في المستقبل. أعلم منك بما سمعت وبما لم تسمع. ولا شك أنهم قالوا في النبي صلى الله عليه وسلم في غيبته أكثر مما قالوا بحضرته، لا سيما إذا اجتمعوا في مجالسهم وفي منتدياتهم، فإنهم لا يزالون يقعون في النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا قال الله مسليا نبيه: نحن أعلم بما يقولون وما أنت عليهم بجبار، أي ما أنت عليهم بمسلط تجبرهم على الإيمان. ما أنت عليهم بمسلط، يعني بمجبر تجبرهم على الإيمان. وهذا أسلوب فيه عدة تأكيدات: نحن أعلم بما يقولون، قدم الضمير الدال على العظمة نحن أعلم، أيضا هذا فيه ضمير يدل على التأكيد، أعلم نحن بما يقولون، وما أنت عليهم بجبار، هذا أسلوب نفي مؤكد بصيغة المبالغة بجبار. ما أنت عليهم بجبار، أي بمجبر لهم على الإيمان. إن عليك إلا البلاغ، إن أنت إلا نذير، لست عليهم بمسيطر، إن عليك إلا البلاغ. ولهذا قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: قل يا أيها الناس إنما أنا لكم نذير مبين. فالله عز وجل يسلي نبيه صلى الله عليه وسلم ويدخل في قلبه الأمن والطمأنينة، ويقول له عليه الصلاة والسلام: فلا تذهب نفسك عليهم حسرات، إن الله عليم بما يصنعون. وقال: لعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا، يعني لا تذهب، لا تهلك نفسك عليهم ولا تحزن عليهم، إن عليك إلا البلاغ. وهذا أيها الإخوة فيه تذكرة للدعاة إلى الله، فيه تذكرة لمن؟ للدعاة إلى الله جل وعلا الذين يدعون الله، وللمحتسبين الذين يأمرون الناس بالمعروف وينهونهم عن المنكر. هذا فيه تسلية لهم. فانظر كيف أن الله عز وجل لم يضمن لنبيه أنهم يؤمنون، ولم يأمره أن يجبرهم على الإيمان. إذن أيها الداعي إلى الله، أيها المحتسب، أيها الآمر بالمعروف والناهي عن المنكر، عليك أن تدعو إلى الله برفق، وعليك أن تأمر وأن تنهى برفق، ولا عليك بعد ذلك إذا لم يستجب لك هذا المدعو، وإذا لم ينتهي صاحب المنكر، وإذا لم يأتمر بالمعروف من أمرته به. فقط عليك الدعوة، وعليك البيان، وعليك البلاغ، عليك البلاغ. إذن لم يضمن الله للرسل أن أقوامهم تستجيب لهم. فلتكن أيها الداعية على يقين من ذلك، وليكن هذا منهجك وديدنك في الحياة، وما أنت عليهم بجبار، لك في النبي صلى الله عليه وسلم أعظم الأسوة، وما أنت عليهم بجبار. فذكر بالقرآن من يخاف وعيد. إذن إذا كان الأمر كذلك فذكر بالقرآن، أي دم على التذكير. ذكر هذا أمر معناه ماذا؟ الدوام والاستمرار، الدوام والاستمرار، يعني دم على التذكير بالقرآن، فهذا أمر معناه الدوام، كالأمر في قوله تعالى يا أيها النبي اتق الله، المعنى داوم على التقوى. وهذا فيه كما يقول بعض المفسرين أمر فيه إلهاب وتهييج، فيه إلهاب وتهييج، يعني إلهاب على الدعوة وتهييج على الاستمرار عليها، كما تقول لصاحب القلم الذي يكتب اكتب اكتب، تقول لطالب العلم اكتب مع أنه يكتب، إذن فيه حث له على الاستمرار. وهكذا قول الله لنبيه فذكر بالقرآن من يخاف وعيد، ذكر أيها الرسول. وهذا الفعل يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم عبد مأمور لله، يعني أنت عبد، نأمرك بالرسالة ونأمرك بالتذكير، فذكر يا أيها الرسول، دم على التذكير، إنما أنت رسول. فذكر بالقرآن، هذه الباء تسمى باء الاستعانة، ويسميها بعض النحويين باء الآلة، ويسميها المحققون من أهل العربية باء السببية، يسمونها ماذا؟ باء السببية. إذن تسمى باء الاستعانة، وهذا يعني ألطف أسمائها، وتسمى أيضا باء الآلة، وتسمى أيضا باء السببية. وحرر الشاطبي رحمه الله شارح الألفية هذا المعنى في شرحه للألفية تحريرا بديعا لا يجده طالب العلم في غيره، أعني معنى الباء التي تسمى باء الآلة، لأن بعض النحويين أنكر تسميتها باء الآلة، وذلك لأنها تدخل في مثل قوله تعالى فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية، قال ما تسمى آلة، لماذا؟ لأن الله عز وجل هو الذي أهلكهم، فلا يليق أن نقول هنا باء الآلة في الكلام الذي يضاف إلى الله جل وعلا. فلهذا قال ابن مالك رحمه الله في شرحه للتسهيل، قال تسمى باء الآلة، والأولى أن تسمى ألا تسمى بذلك. وقد حرر كما قلت لكم الشاطبي رحمه الله شارح الألفية هذا المعنى، فارجع إليه يا طالب العلم. وأنا يعني أذكر في هذا التفسير أشياء تهم طلاب العلم حتى يفيدوا ولا يحرموا مثل هذه الفوائد. قال الله عز وجل فذكر بالقرآن من يخاف وعيد، هذا يدل أيها الإخوة على أن القرآن أعظم مذكر به، أعظم ما يذكر به العبد ماذا؟ القرآن. ولهذا قال الله عز وجل وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون، وإنه لذكر لك ولقومك، يعني وإنه لتذكير لك ولقومك. فالقرآن مذكر بالله، مذكر بالله جل وعلا، مذكر باليوم الآخر، مذكر لك بالشرائع، مذكر لك بكل شيء مما فيه الخير لك في الدنيا والآخرة. فذكر بالقرآن أيها الرسول، والقرآن أعظم مذكر به، فذكر بالقرآن. وقال الله عز وجل فذكر إن نفعت الذكرى، وقال الله عز وجل ومن أعرض عن ذكري أي القرآن فإن له معيشة ضنكا. إذن ذكر من ينتفع بهذا القرآن، ودع من أعرض عنه فإن له معيشة ضنكا. من الذي ينتفع بالقرآن إذا ذكر به؟ قال الله عز وجل: فذكر بالقرآن من يخاف وعيد، أي من يخاف وعيدي، من يخاف وعيدي. وهذه السورة كما قلنا لكم سورة مكية وفيها الوعيد ظاهر، أليس كذلك؟ وإن عرض فيها ذكر الجنة وأهلها، ولكن المدار فيها على البعث وعلى دلائل البعث، فناسب بعد ذلك أن يذكر بوعيد الله جل وعلا. وإلا فالقرآن وعد ووعيد، والنبي صلى الله عليه وسلم يذكر من يخاف الوعيد، وأن يذكر أيضا من يرجو الوعد، لكن قيد هنا بقوله من يخاف وعيد، لأن أعظم من يتذكر بهذا القرآن هم من يخاف وعيد الله جل وعلا، من يخاف وعيد الله. فيا أيها المؤمن، رب في قلبك الخوف من الله، وتذكر الآخرة، وتذكر البعث والحساب والجزاء. هذا البعث الذي قامت عليه أدلة القرآن، تظاهرت عليه البراهين، وذكرت به الأنبياء، هذا أمره جلل. إنها عقيدة يجب أن ترسخ في قلب كل مؤمن، لا بد أن ترسخ عقيدة البعث، عقيدة الإيمان بيوم الآخر، عقيدة الإيمان باليوم الآخر. وذلك كله مما يزيدك إيمانا وتقوى وهدى وتوقيرا لله عز وجل. أما الكفار فإنهم لا يرجون لله وقارا، ولا يؤمنون بالآخرة، ولا يشفقون منها. ولاحظوا هنا قول الله عز وجل: فذكر بالقرآن من يخاف وعيد. فبدأت السورة بما افتتحت به من الحديث عن القرآن، لأن الله قال في أول السورة: قاف والقرآن المجيد، ثم قال في آخرها: فذكر بالقرآن من يخاف وعيد. وهذا من حسن الختام، أن يرد آخر الكلام إلى أوله، هذا من أبواب البلاغة، ويسمى عند البلاغيين حسن الختام، يسمى حسن الختام، ويسمى في كتب الأدب يسمى براعة الختام، ونحن نسميه حسن الختام. وهذا أيضا يسميه صاحب التحرير والتنوير رحمه الله رد الأعجاز على الصدور، وهو فن بديعي معروف عند أهل البلاغة، عند أهل البلاغة. في هذه الآيات أيها الإخوة فوائد عظيمة، منها أن على النبي صلى الله عليه وسلم أن يستمع لما يلقى إليه من القرآن، ولما يلقى إليه من أخبار القيامة، لقوله تعالى: واستمع يوم ينادي المناد، يوم ينادي المناد. وأيضا من هذا المعنى قول الله عز وجل: فإذا قرأناه فاتبع قرآنه. فهذه الآية تشبه تلك، وهذه الآية أيضا تشبه ما قال الله عز وجل لموسى عليه السلام: وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى، وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى، يعني لما يوحى إليك. وفي هذه الآيات أيضا من الفوائد اقتراب يوم القيامة، يوم النفخ في الصور، يوم النفخ في الصور، لأن الله قال: واستمع يوم ينادي المنادي من مكان قريب. وفيها أيضا الندب إلى استحضار ذلك اليوم، واستحضار ما يكون فيه من الأحداث. وفيه أيضا عظم ذلك اليوم لما فيه من الأحداث العظام، إنه يوم لا كالأيام. ولهذا قال الله عز وجل: يوم يقوم الناس لرب العالمين، ليوم عظيم، يوم يقوم الناس لرب العالمين. وفيها أيضا من الفوائد أن النفخ في الصور يصحبه صوت عظيم، يصحبه صوت عظيم، ولهذا سمي ماذا؟ الصيحة، يوم الصيحة، يوم الصيحة. وقد عبر عن هذا في القرآن بعدد من الآيات، قال الله عز وجل: إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون. صيحة واحدة يعني لا تثنى، صيحة واحدة. وقال الله عز وجل: فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة. قيل إن المراد بواحدة هنا التعظيم، كما يقال هذا رجل واحد يعني أنه عظيم. وهنا قال الله عز وجل: فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة ولله المثل الأعلى. وقال الله عز وجل: وما ينظر هؤلاء إلا صيحة واحدة ما لها من فواق. إذن صيحة عظيمة ثنى الله ذكرها في القرآن العظيم. وفيها أيضا من الفوائد أن من أسماء يوم القيامة يوم الخروج، يوم الخروج أي الخروج من القبور. ويوم القيامة له أسماء كثيرة في القرآن، وكما قلنا إن كثرة الأسماء تدل على ماذا؟ على عظم شأن المسمى، يعني له شأن، لأن كل اسم يحمل صفة. فالله سمى يوم القيامة يوم الخروج، وسمى القيامة أيضا ماذا؟ الساعة والحاقة والصاخة والآزفة والقارعة، فهي أسماء عظيمة لا بد أن يكون لها وقع في نفسك. منها أيضا أن الله عز وجل يحيي ويميت، وليس ذلك إلا لله جل وعلا، ولهذا قال: إنا نحن نحيي ونميت. وقال الله عز وجل: وأنه هو أمات وأحيا. وقال إبراهيم عليه السلام محتجا على الطاغية: قال ربي الذي يحيي ويميت، قال ربي الذي يحيي ويميت. وفيها أيضا من الفوائد أن مصير كل شيء إلى الله عز وجل، لقوله: وإلينا المصير، وإلينا المصير. وفيها أيضا من الفوائد أن مصير العباد كلهم إلى الله جل جلاله، فينبئهم بأعمالهم ويجازيهم عليها. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. فيا عبد الله الكل محصى، الكل محصى، ووجدوا ما عملوا حاضرا، ووجدوا ما عملوا حاضرا. فيها من الفوائد أيضا صفة خروج الموتى من القبور، صفة خروج الموتى من القبور، وذلك بتشقق الأرض عنهم بإذن الله، وذلك هو بعثرة القبور. وفيها أيضا من الفوائد صفة حال الموتى عند الخروج من القبور، وهي أنهم يخرجون سراعا سراعا، كل مشغول بنفسه، لا يقول: أين ولدي؟ أين أمي؟ أين أبي؟ أين أخي؟ كل مشغول بنفسه. القوم مسرعون إلى أمر جلل. فيها أيضا من الفوائد كمال قدرة الرب جل وعلا، كمال قدرته على البعث وعلى الحشر وعلى الحساب بعد ذلك. وفيها أيضا من الفوائد إثبات علم الله، وأنه تعالى أعلم من النبي صلى الله عليه وسلم بما يقول له الكفار من ما كانوا يرمون به من التكذيب ومن غير ذلك. وفيها أيضا من الفوائد، وهذه فائدة تهم طالب العلم، جواز استعمال صيغة التفضيل في وصف الله تعالى، لأنه قال: نحن أعلم، فهذا يدل على جواز استعمال صيغة التفضيل في وصف الله كأعلم وأرحم وأحكم، وهذا يدلك على ضعف من ذهب إلى تأويل قوله تعالى نحن أعلم أي نحن عالمون، وتأويل قوله تعالى وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه، ذهبوا إلى تأويل أهون بهين، وهذا قول مرجوح بين في موضعه وقد ذكرناه في غير هذا الدرس مفصلا. وفيه أيضا فيها من الفوائد ذكر الله جل وعلا نفسه بصيغة الجمع لقوله نحن أعلم، نحن أعلم بما يقولون. وفيها أيضا من الفوائد تسلية النبي صلى الله عليه وسلم بذلك وتهديد أعدائه، لأن الله عز وجل إذا قال نحن أعلم فمقتضى ذلك أنه جل وعلا يحاسبهم ويجازيهم على أقوالهم وأنه سينصر رسوله، وهذا ما وقع حقا، وهذا ما وقع حقا، فإن الله عز وجل نصر نبيه صلى الله عليه وسلم وخذل أعداءه، أراه مصارعهم في الدنيا، أراه مصارعهم، ولم يمت النبي صلى الله عليه وسلم حتى أظهر الله دينه وأعز الله أولياءه. وفيها أيضا أنه ليس من شأن النبي صلى الله عليه وسلم إجبار الناس على الإيمان، وليس في قدرته هدايتهم، ولهذا قال وما أنت عليهم بجبار. وفيها أيضا أن واجب النبي صلى الله عليه وسلم هو التذكير والبلاغ، هو التذكير وبه يكون البلاغ، بهذا التذكير يكون البلاغ. وفيها أيضا من الفوائد أن النبي صلى الله عليه وسلم عبد مكلف رسول، لأن الله قال فذكر، فهو عليه الصلاة والسلام عبد مكلف، ومع هذا فإنه مفضل على البشر بما اصطفاه الله عز وجل وبما فضله به. وقد ذكر الله عبودية نبيه بقوله تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا، ففي هذا رد على من غلا في النبي صلى الله عليه وسلم وأعطاه من الصفات ما لا يكون إلا لله جل وعلا من علم الغيب ونحوه. وفيها أيضا من الفوائد أن القرآن أعظم ما يكون به التذكير لقوله فذكر. وفيها أيضا وقد أشرنا إلى ذلك أن المنتفعين بالتذكير هم من يخافوا وعيد الله، فهم أولى من غيرهم بالتذكير. وفيها أيضا ما أشرناه لكم من التناسب بين آخر السورة وأولها، وهذا من بلاغة القرآن ومن إعجازه، فالتناسب كان بذكر القرآن في أولها وآخرها، وبشيء آخر ما هو ذكر نعم البعث، ذكر في أول السورة وفي آخرها، في آخرها في قوله تعالى إنا نحن نحيي ونميت، وفي أولها قال قد علمنا ما تنقص الأرض منهم، يعني علمنا ذلك وسنعيدهم مرة أخرى للحساب والجزاء. فيا أيها الإخوة، هذا ما تيسر إراده من المعاني في تفسير هذه السورة العظيمة مما أفاء الله به. ولا شك أن هذه السورة فيها معان أكثر مما ذكرنا، لأن كتاب الله جل وعلا لا تنقضي عجائبه ولا تنفد أسراره، وإنما نحن نتكلم بحسب ما أوتينا من العلم، وما أوتينا من العلم إلا قليلا. والذي أوصيكم به ونفسي أيها الإخوة بالاعتناء بهذا القرآن العظيم، أوصيكم ونفسي بالاعتناء بهذا الكتاب العظيم، فإنه يجب على المؤمن أن يعنى بكتاب الله تلاوة وتدبرا وعملا، وعليه أيضا أن يتأمل في معاني القرآن، وينظر في التفسير ويستمع لكلام أهل العلم حتى يعرف مراد الله عز وجل من كلامه. قال بعض العلماء: ما أعظمها من حسرة أن يخرج المؤمن من هذه الحياة وهو لا يعلم تفسير كلام الله، لم يتلذذ بكلام الله، لم يعرف معناه. كيف تخرج من هذه الدنيا وأنت لم تتفهم عن الله معاني كلامه جل وعلا؟ أوصيكم بالعناية أيها الإخوة بهذا القرآن العظيم، فإن العناية به من أعظم أسباب الثبات على الإيمان. كذلك لنثبت به فؤادك، العناية بالقرآن والإقبال على القرآن من أعظم أسباب الهداية. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، يهدي ليس هداية معينة وإنما للتي هي أقوم، يهدي وتتجدد هداياته في القلوب بحسب إقبال القلوب على هذا الكتاب العظيم. العناية بهذا القرآن تكسب العبد الخيرية، خيركم من تعلم القرآن وعلمه. العناية بهذا القرآن أيها الإخوة تورث العبد شفاعة القرآن له يوم القيامة بين يدي الله في ذلك اليوم العصيب الرهيب. يأتي القرآن شفيعا لك فيقول: يا ربي منعته النوم بالليل فشفعني فيه، فيشفع الله القرآن بقارئ القرآن. ولهذا أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن القرآن شافع مشفع ومجادل مصدق، مصدق شافع مشفع. العناية بهذا القرآن أيها الإخوة تكسب العبد الرقي والرفعة في الدنيا أو في الآخرة أو في كليهما. إي والله في كليهما، في الدنيا والآخرة، فترتقي بهذا القرآن حتى ولو لم تكن من أهل الجاه في الدنيا، ولو لم تكن من أهل المال، ولو لم تكن من أهل المنصب، ولو لم تكن من أهل الحسب، فإنك بهذا القرآن تزداد عزا ورقيا ورفعة عند الناس وعند الله جل وعلا، وهذا هو الأعظم. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله يرفع بهذا القرآن أقواما ويضع به آخرين. ثبت في صحيح مسلم أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه لقي بعسفان نافع بن عبد الحارث، فلما لقيه قال: يا نافع، من تركت على أهل هذا الوادي؟ كان أميرا على مكة ولقيه بعسفان، تعرفون عسفان؟ أنتم من أهل المدينة. نعم. قال: من تركت على أهل هذا الوادي؟ كيف تركت ذلك المكان ومن تركت عليهم؟ قال: تركت بمكة ابن أبزاء. ابن أبزاء، من ابن أبزاء؟ عبد الرحمن ابن أبزاء. قال: ابن أبزاء يعني ابن أبزاء مولى، ابن أبزاء مولى، كان مولى لخزاعة رضي الله عنه، صحابي جليل. قال: تركت عليهم ابن أبزاء يعني انه مولى. قال نافع: انه قارئ لكتاب الله وانه عالم بالفرائض. فماذا قال عمر الخليفة الراشد الإمام رضي الله عنه؟ قال: صدقت، أما إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين. يرفع به أقواما الذين قرأوا القرآن وعملوا به، ويضع به آخرين الذين أعرضوا عن القرآن. قال الله عز وجل: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ويحشره يوم القيامة أعمى. هذا في آخر السورة، سورة طه. وقال الله عز وجل في أول السورة: طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى. قال ابن عباس: ضمن الله لقارئ القرآن أن يسعد في الدنيا وأن لا يشقى في الآخرة. إنها السعادة في ماذا؟ في الإقبال على كتاب الله جل وعلا. وصاحب القرآن يقال له يوم القيامة اقرأ وارتقي ورتل، فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها. القرآن أيها الإخوة سبب تدارس القرآن، تلاوته، النظر في معانيه، سبب لنزول الملائكة، سبب لغشيان الرحمة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله، يعني يقرؤونه، ويتدارسونه بينهم، يعني يتدارسون معانيه، ونحن نحتسب على الله أن يكون مجلسنا هذا مجلس تدارس. قال: ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة، نزلت عليهم السكينة، وغشيتهم الرحمة، وحفتهم الملائكة. الملائكة تحف بأهل القرآن، وأعظم من ذلك وذكرهم الله في من عنده، الله أكبر، في الملائكة الأعلى يذكرهم الله جل وعلا. أي منزلة تطلب يا عبد الله بعد هذه؟ ما أجمله من منظر أن ترى مؤمنا مكبا على القرآن يقرأ، يا له من منظر عظيم. نسأل الله أن يجعلنا وإياكم من أهل القرآن الذين هم أهل الله وخاصته. اللهم انفعنا وارفعنا بالقرآن العظيم، اللهم انفعنا وارفعنا بالقرآن العظيم، اللهم ارفعنا وانفعنا بالقرآن العظيم، اللهم زدنا به إيمانا، اللهم وفقنا للإيمان بمتشابهه والعمل بمحكمه، اللهم نور به أبصارنا وبصائرنا، اللهم أذهم به أسقامنا، اللهم اجعله حجة لنا بين يديك يا ذا الجلال والإكرام. والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، صلى الله وسلم على محمد.
أحسن الله إليك.
هنا بعض الأسئلة ودنا يعني مرت قبل أيام وأرجأناها لعل نأخذ منها ما يتيسر.
يقول السائل: أرجو تفسير قوله تعالى في هذه السورة: والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب، ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد.
يريد تفسير قوله تعالى: والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج. قلنا في والأرض مددناها يعني جعلناها واسعة الأرجاء، بسطناها، وهذا تفسيره في آيات أخرى: جعل الله الأرض فراشا وبساطا، وجعلها قرارا، وجعلها مهادا ممهدة. والأرض مددناها، وقلنا إن هذا لا ينافي كريتها كما هو معلوم لأنها واسعة الأرجاء. وألقينا فيها رواسي يعني جبالا راسية لئلا تميد بأهلها، وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج. وأنبتنا فيها يعني في الأرض من كل زوج، يعني من كل صنف نوع بهيج، أي ذي بهجة وحسن يسر الناظرين. فالنبات الذي تراه على وجه الأرض يسرك إذا رأيته، هذه شجرة طويلة وهذه قصيرة، وهذه وردة حمراء وتلك صفراء، وأخرى نبتها شكلها بديع، وهذه شجرة تحمل فاكهة الرمان، وتلك تحمل الكمثرى، وهكذا في أنواع بهيجة بديعة. ولهذا قال: من كل زوج بهيج. وبهيج صفة مشبهة، تبصرة وذكرى لكل عبد منيب، أي لأجل التبصرة والذكرى جعلنا ذلك كله من مد الأرض ومن قبل ذلك، خلق السماوات والأرض ومد الأرض وإلقاء الرواسي والإنبات في الأرض لأجل التبصرة والذكرى. فتبصرة وذكرى ما إعرابها؟ مفعول لأجله، أي لأجل التبصرة والذكرى، يتبصر بها العبد، يتبصر بها بعقله، ويتذكر بها خالقها جل جلاله، فيعلم أن الذي خلق كل ذلك وأوجده قادر على إعادة الخلائق مرة أخرى، لأن المذكور ذلك كله لتقرير عقيدة البعث كما أشرنا إليه تبصرة وذكرى لكل عبد منيب، يعني منيب إلى الله عز وجل، رجاع إلى الله بالعبادة والتوبة والإنابة، لكل عبد منيب. ويدل قوله لكل عبد منيب أن من لم ينتفع بهذه الآيات فليس من العباد المنيبين. قال تعالى: ونزلنا من السماء ماء مباركا، نزلنا من السماء الذي هو المطر. وقوله السماء، المراد بالسماء السحاب، ليس المراد السماء السقف المحفوظ، وإنما المراد السحاب، لأن السماء لها عدة إطلاقات في القرآن، فالسماء هنا المراد بها السحاب. ونزلنا من السماء ماء مباركا. وقوله نزلنا، قال بعض أهل العلم قال نزلنا ولم يقل أنزلنا، لأن نزل يدل على التنزيل شيئا فشيئا حتى يكون ذلك أحسن للأرض، لأن المطر لو نزل عليها فجأة لدمرها ولا أفسدها ولا ما أنبتت. فقال ونزلنا يعني شيئا فشيئا. وقالوا ولهذا يذكر الله التنزيل في القرآن، قال الله عز وجل ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء، وقال في فاتحة آل عمران ألف لام ميم الله لا إله إلا هو الحي القيوم نزل عليك الكتاب أي القرآن بالحق، ثم قال بعد ذلك وأنزل التوراة والإنجيل. وأنزل عبر بأنزل في التوراة والإنجيل لأنهما نزل مرة واحدة دفعة واحدة. هكذا قال بعض أهل العلم إن نزل يدل على التنزيل شيئا فشيئا، وقال آخرون لا، بل هذا من التنويع في العبارات، لأن الله ذكر الإنزال في القرآن، ذكر الفعل أنزل، فقال الله عز وجل إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق أنزلنا، فعبر بأنزل. وهذان إذن قولان لأهل العلم، فكن على معرفة بهما. قال تعالى ونزلنا من السماء ماء مباركا يعني كثير المنافع، فيشرب منه الناس ويسقون دوابهم ويسقون به الزروع، فهو كثير المنافع لأن البركة هي كثرة الخير. ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد. جنات أي بساتين، بساتين كثيرة جمع جنة، وحب الحصيد يعني وحب الزرع الحصيد أي المحصود، سمي حصيدا لأنه يحصد كالقمح ونحوه. هذا معنى هذه الآيات التي سأل عنها السائل.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: لما قال الله تعالى كذب أصحاب الأيكة المرسلين إذ قال لهم شعيب ولم يقل أخوهم شعيب؟
نعم، قال الله عز وجل في شعيب في سورة الشعراء كذب أصحاب الأيكة المرسلين إذ قال لهم شعيب ألا تتقون، مع أنه قبل ذلك قال في نوح إذ قال لهم أخوهم نوح، وقال في عاد إذ قال لهم أخوهم هود، وقال في ثمود إذ قال لهم أخوهم صالح، وقال في لوط إذ قال لهم أخوهم صالح أخوهم لوط، وهنا في شعيب قال إذ قال لهم شعيب ألا تتقون، ولم يقل كما جاء في الآيات الأخرى، مع أنه قال في سورة الأعراف وإلى عاد أخاهم شعيب وإلى مدين أخاهم شعيبا، وقال في هود أيضا ذلك. فأما سورة الشعراء فلم يقل أخوهم، قال المفسرون لأن الله عز وجل أضافهم إلى الأيكة الشجرة التي يعبدونها أصحاب الأيكة، فلم يكن مناسبا بعد ذلك أن يقول أخوهم، وهذا من بلاغة القرآن ومن لطائفه البيانية، فلما أضيفوا إلى الشجرة التي يعبدونها لم يكن مناسبا أن يقول أخوهم، مع أنه كما قيل أخوهم في النسب، ودلت على ذلك الآيتان المتقدمتان في سورتي الأعراف والشعراء وهود. وإلى هنا نقف أيها الإخوة، ونسأل الله أن ينفعنا وإياكم بما قيل، وأن يجعله حجة لنا لا علينا، ونسأله سبحانه وتعالى حسن الختام لنا ولكم ولجميع المسلمين، وصلى الله وسلم على محمد.